والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الخاتم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤكد على اعدائهم اجمعين. بحسب ترتيب المصنف وهو يتعلق بشيخوخه الاجازه. تفضل. تفضل. وهو يتعلق بشيخوخه الاجازه. اول شيء باعتبار ان الوقت قصير ان شاء الله يسعى لإتمام الدرس في بعض المطالب المهمه، لابد ان نوضح ما المقصود بشيخوخه الاجازه. بعض الاحيان يحضر الطالب لدى الاستاذ ويسمع منه الروايه بالسماع، فهنا يقال روى عنه، متفقين؟ بالسماع، روى عنه بالسماع. وتارة أخرى لا يروي عنه بالسماع، بل يعطيني الأستاذ كتابا ويقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، كأنه وقف وقال لي كل رواية رواية، لكن لا، لم يفعل هو كل رواية رواية، أعطاني إجازة إلى المجموع، قال جميع ما في هذا الكتاب أنا أخبرك به. مرتين إلى الكيفية، يعني بدل أن يقول أروي لك هذه الرواية عن زرارة عن فلان عن فلان، يأتي ويقول لي أجزتك أن تروي عني جميع هذه الروايات، أنا جمعت هذا الكتاب، أو أستاذي شيخي روى هذا الكتاب وأنا لي رواية عنه أروي عنه هذا الكتاب، ربما واسطة أو واسطتين أو عشر وسائط، مو مشكلة، المهم أنه الأستاذ يجيز لتلميذه رواية هذه الروايات الموجودة في هذا الكتاب على نحو الإجمال، من غير أن ندخل كل رواية رواية يقرأ هذا، بل يقول له جميع ما في هذا الكتاب أجزتك أن ترويه عني. اتضحت الآن الكيفية؟ فحينئذ يقال لهذا الشيخ شيخ إجازة. وعليكم السلام ورحمة الله. يقال لهذا الشيخ بأنه ماذا؟ شيخ إجازة، بخلاف شيخ الرواية. شيخ الرواية يقول سمعت، مثلا يأتي أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ويقول سمعت، يقول للشيخ المفيد سمعت من أبي، أحدثك عن أبي، وأبي يحدثني عن سعد بن عبد الله، وسعد يحدثني عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهكذا. هنا الرواية فيها شيء من فيها سماع، فيها نقل مباشر. في الإجازة لا يوجد نقل مباشر، بل يأتي يحمل الكتاب ويقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. وقد يكون الكتاب في الأساس موجود لدى التلميذ، فالأستاذ يقول أجزتك أن تروي هذا الكتاب، مو لازم يسلم الكتاب يدويا، ها، قد يكون الكتاب موجود ومشهور فيقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. هذا يقال له ماذا؟ شيخ إجازة. هذا يقال له شيخ إجازة، كأنه قال أجزتك أروي هذه الرواية وتلك الرواية وهكذا، يعني كل رواية رواية من هذا الكتاب. الكتاب قد يحتوي على 10 روايات، 20 رواية، 100 رواية، 1000 رواية، أكثر أقل، يختلف من كتاب إلى كتاب. المهم أنه هذا يقال لهذا الشخص بأنه ماذا؟ شيخ إجازة. إذا اتضح هذا الكلام، هل شيخ الإجازة ثقة أم لا؟ هل مجرد أن الشخص هذا شيخ إجازة يعني أنه ثقة أم لا؟ ماذا متفقين إلى المطلب؟ هناك من ادعى، أيضا نصر عن الصوت، هناك من ادعى أن مجرد كون الشخص شيخ إجازة فهذا يعني أنه ثقة. فانتهى الموضوع بعد. أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من مشايخ الإجازة، إذن هو ثقة. هذا هكذا قد يدعى. وهناك من يقول لا، شيخوخة الإجازة لا تعني الوثاقة. نحن في هذا الدرس نريد أن نبحث حول هذه النقطة. يقول الشيخ السبحاني أن الكلام هنا يبتني على أن رواية الثقة عن شخص لا تدل على وثاقة. هناك من ادعى أن الثقة إذا روى عن شخص فهذا يعني أن هذا الشخص ثقة، ليش؟ لأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة. هذه الدعوة ضعيفة وتعرض لها الفقهاء وردوها، وإلا هذا يعني أن الشيخ الكليني متى ما روى أي رواية الكافي كلها كل رواية تكون معتبرة. ليش؟ لأنه هو ثقة وهو لا يروي إلا عن ثقة، والمفروض الثقة الذي بعده أيضا لا يروي إلا عن ثقة إلى أن نصل إلى الإمام وتنتهي الخطبة. ملتفتين؟ هذا الكلام مردود، قالوا لا دليل على هذه الدعوة، بل ثبت أن الثقات يروون عن الضعفاء أيضا. طب نحن نقول، يقول الشيخ سبحاني في المقام الكلام مبني على أن الثقة قد يروي عن الثقة وقد يروي عن غير الثقة. أما لو قلنا بأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، لو قلنا بهذا المبنى فلا شك ولا ريب في أن مشايخ الإجازة موثقين. ليش؟ لأن الشيخ الإجازة في النهاية كالراوي غاية الأمر أنه رواية ضمنية. ملتبتين؟ شيخ الإجازة كالراوي تماما. تارة أذهب إلى الأستاذ فيقول لي سمعت زرارة يقول، وتارة يقول يعطيني إجازة ضمنية، يعطيني رواية ضمنية يقول أروي جميع هذا الكتاب عن زرارة فارويه عني. ملتبتين؟ هذا كالرواية، كما هذا قد لا يكون لديه وقت يجلس و يحدثني بكل رواية رواية، فهذه الإجازة كالرواية الضمنية هناك. ما رأي ملتفتين للمطلب؟ فإذا قلنا بأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، فإذا مشايخ الإجازة كلهم ثقات أيضا بلا شك ولا ريب. لكن حيث أن هذا المبنى لم نقبل به وهو أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، إذا يأتي البحث هنا، هل مشايخ الإجازة لديهم خاصية إضافية فنقول أن شيوخ الإجازة كلهم ثقات أم لا؟ يقول الشيخ السبحاني الإجازة تتصور على ثلاثة أنحاء. الإجازة فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي شخص ويؤلف كتاب في الروايات ويجيزني هذا الكتاب، ما يخبرني، لا يروي لي كل رواية رواية، بل يقول أجزت لك أن تروي عني جميع هذا الكتاب، هذا الكتاب أنا ألفته ووجيز لك أن تروي عني جميع هذا الكتاب، جميع ما في هذا الكتاب. تقول أخبرني فلان عن هذه الرواية وأخبرني فلان عن هذه الرواية. فإذا كان مثلا الشيخ الصدوق ألف كتاب الفقيه وقال للشيخ المفيد أجزتك أن تروي عني كتاب الفقيه، من لا يحضره الفقيه يعني، فيصح للشيخ المفيد أن يقول حدثني الشيخ الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن فلان عن فلان عن زرارة عن الإمام الصادق، مع أن الشيخ الصدوق لم يقل هذا الكلام بهذا اللفظ بل أعطاه إجازة فقط. فهنا الأستاذ يجيز كتاب نفسه، هو نفسه مؤلف الكتاب وهو الذي أجاز. وهنا يقول الشيخ السبحاني هذه الإجازة لا شك ولا ريب أنها لا تدل على ماذا؟ على الوثاقة، لأن هذا كما لو جلس وسمع منه هذه الروايات، هل يوجد فرق؟ الثقة قد يسمع الرواية من الثقة وقد يسمعها من غير الثقة، ما المشكلة في ذلك؟ الثقة قد يسمع الرواية من الثقة وقد لا يسمعها من الثقة، يسمعها من غير الثقة. فشيخ الإجازة هنا لا يزيد عن الراوي العادي، شيخ الإجازة لا يزيد عن الراوي العادي، فإذا الإجازة في مثل هذا المورد لا تدل على الوثاقة. أي مورد قلنا؟ مورد ما إذا كان شيخ الإجازة هو نفسه مؤلف الكتاب وأجازني أن أروي عنه، أجاز للشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي أو نحوهما. فإذا في مثل هذه الحالة شيخ الإجازة لا يكون لا دلالة لشيخوخة الإجازة على وثاقته. ليش؟ لأنه لا يزيد عن الراوي العادي، هذه رواية ضمنية فيك رواية صريحة مو أكثر. اتضح الآن المطلب؟ طب فليكون الشيخ المفيد ذهب إلى الشيخ الصدوق وطلب الإجازة، ما المشكلة؟ يسمحه في الشارع عادة، مو يمكن في الجزر كانوا يرمون شيخنا، أدري شيخنا عادة الروايات مو واحد يمشي في الجزر كانوا يسمع، لا عادة يكون مجلس ويحضر الطالب، ما المشكلة في ذلك؟ سيأتي النقاش في هذه المسألة لاحقا، بيجينا مناقشة في هذه المسألة. هذه المسألة صحيحة لكن ليس على إطلاقها، بيجينا مناقشة فيها سنقبلها على نحو الموجبة الجزئية. المورد الثاني أن يجيز الشيخ كتاب غيره، وهذه تتصور فيها حالتين. هل نفرض الحالة الأولى هي الصورة الثانية والحالة الأخرى هي الصورة الثالثة حتى تصير المجموعة ثلاث صور؟ يعني التقسيم كالآتي: تارة أن يجيز كتاب نفسه، وتارة أن يجيز كتاب غيره. كتاب الغير تارة أن يكون مشهورا وتارة أن يكون غير مشهور، واضح؟ فيصير المجموع هذه صورة وهذه صورة، حيث نقسم إلى صورتين في المجموع ثلاث صور: كتاب نفسه، كتاب غيره هو كتاب غير مشهور، كتاب غيره هو كتاب مشهور. طرحت الفكرة الآن؟ الآن نأتي إذا أجاز الشيخ كتاب غيره وكان الكتاب مشهورا، كما لو كان الكتاب مثل كتاب ابن أبي عمير، كتب ابن أبي عمير رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه، أو كتب زرارة، أو كتب الحسين بن سعيد الأهوازي ربما هي من أشهر الكتب كانت، أو كتب علي بن الحسن بن فضال، كتب كثيرة عرفت بأنها كتب مشهورة، جامع البيزنطي، جامع ابن الوليد. إذا كان الكتاب مشهورا وأتى شخص وأجاز للشيخ الطوسي أن يروي عنه هذا الكتاب المشهور، فهل هذا يعني أن هذا الشيخ ثقة أم لا؟ مثلين قالوا في المقام هذا لا يدل على الوثاقة. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي ليس غرضه من هذا السند أن يثبت أن هذا الكتاب هو من كتب ابن أبي عمير، إذ أن ثبوت هذا الكتاب إلى ابن أبي عمير واضح ومشتهر، كما أنكم لا تشكون في أن هذا الكتاب من مؤلفات الشهيد الثاني مثلا، كتاب الروضة، تشكون في ذلك؟ لا تشكون في ذلك. أو كتاب الكافي، الكتب الأربعة الآن كنموذج، كتاب الكافي أو الفقيه أو الاستبصار أو التهذيب، لا شك ولا ريب أنها من مؤلفات هؤلاء الأرض المحمديين الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، لا شك في نسبتها إليهم، سواء لديك إجازة أم لم تكن لديك إجازة. هل تشك في ذلك أو هل تصديقك لذلك يتوقف على إخبار الشيخ لك بذلك؟ لا، الكتاب مشهور جدا أنه من مؤلفاتهم وقد تواتر نقله عبر الأزمان. إذن قالوا الكتب الأربعة الآن لدي أنا إجازة مثلا، أو أنت لديك إجازة في رواية الكتب الأربعة، قد تأخذ الإجازة من شخص ثقة وقد تأخذ الإجازة من شخص غير ثقة. ليش؟ لأنك لا تريد بالإجازة أكثر من أن تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الشيخ الكليني، مو شيء آخر، مو شيء آخر. لا تريد أن تثبت ماذا؟ أن تثبت أن هذا الشخص، عفوا، أن هذا الكتاب لهذا الشخص، لا تريد ذلك، بل في الأساس الكتاب ثابت لفلان، والإجازة لا تنفع في المقام أكثر من أنه يصح لك أن تقول حدثني فلان من غير أن تكون كاذبا في هذا الإخبار. وعليه فلا تعدل الاستجازة حينئذ دليل على أنك ترى أن شيخك ثقة، حتى لو كان شيخك غير ثقة يصح لك أن تستجيز منه. هذا ما قاله الشيخ السبحاني ثم عطف عليه، وهذا الكلام نقبل به نحن، أقول هذا الكلام في محله. شيخ الإجازة إذا كان الكتاب مشهور، مجرد كون الشيخ الشخص شيخ إجازة لا يدل على أنه ثقة، مجرد هذا الأمر. حتى قد تكون قراءة أخرى تدل على الوثاقة، سيأتي الحديث عن قراءة أخرى. الآن نحن مع هذا العنوان، عنوان شيخ الإجازة، هل يدل على الوثاقة؟ نقول لا، لا يدل على الوثاقة. خب، الشيخ السبحاني يستدرك يقول: والظاهر أن مشايخ، هذه العبارة أنا أريد أقراها، أريد أن أقرأها لبعض النكات فيها وأريد أعلق عليها لأن هي فيها بعض النكات المهمة. يقول: والظاهر أن مشايخ الصدوق في الفقيه من هذا القسم، حيث إنه قدس سره قد حذف أول السند وابتدأ السند باسم من أخذ الحديث من أصله أو مصنفه حتى يصل السند إلى الإمام، ثم وضع في آخر الكتاب مشيخة ذكر فيها طريقه إلى من أخذ الحديث من كتابه. هذا المقدار واضح وقد أشرنا له سابقا. ويظهر من مقدمة الفقيه أن الكتب التي أخذ الحديث منها أو عنها كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع. جيد، صرح بذلك، قرأنا عبارته نحن في وقت سابق في درس سابق، صحيح؟ وأن ما ذكره في المشيخة لأجل تحصيل اتصال السند لا لتصحيح نسبة الكتب إلى أو الكتاب إلى مؤلفه. مو غرض الشيخ الصدوق أن يثبت أن هذا الكتاب هو أن هذا الكتاب هو جامع ابن الوليد، فإن نسبة الكتاب إلى ابن الوليد ثابتة أو نسبة الكتاب إلى ابن أبي عمير ثابتة. غاية ما هنالك يريد أن يحصل اتصال السند، ونحن لا نحتاج إلى اتصال السند، نحن نريد أن نتيقن أن ابن الوليد أو ابن أبي عمير أو البيزنطي أو فلان قد رووا هذا الحديث، ما عندنا غرض آخر، أليس كذلك؟ عندك هدف آخر يا شيخ محمد باقر؟ إذا لم يكن لديك غرض آخر إذن لا نحتاج إلى طريق الشيخ الصدوق الذي ذكره في المشيخة، فلنحذف المشيخة من الفقيه. الشيخ السبحاني هنا يعلق يقول: وعلى هذا لا تدل استجازة الصدوق على وثاقة مشايخ الذين ذكر أسماءهم في المشيخة. نحن نقبل هذا المقدار قلنا، لكنه في كتاب كليات علم الرجال يضيف عبارة يقول: فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية، سواء وجد سند إلى هذه الكتب أم لم يوجد سند إلى هذه الكتب، ما دام أن هذه الكتب يصرح الشيخ الصدوق أنها هي كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، فسواء عرفنا طريق الشيخ الصدوق إلى هذه الكتب أم جهلنا هذا الطريق، بل حتى لو قطعنا أن هذا الطريق فيه ضعفاء ما يضر وجود الضعيف مع ثبوت أن الكتاب لابن أبي عمير، لو كان طريق الشيخ الصدوق إلى ابن أبي عمير ضعيف هل هذا يضر؟ لا يضر، لأن هدفنا من السند هو تيقن بأن هذا الكتاب من كتب ابن أبي عمير، والحال أننا متيقنين بهذا الأمر بتصريح الشيخ الصدوق بنفسه. يقول: أنا ما نقلت من أي كتاب شفته في الشارع، بس نقلت من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع. لذلك في صفحة 338 في كليات علم الرجال يقول الشيخ السبحاني في وسط الصفحة: فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية، وهذا يبني عليه جملة من المحققين أيضا. فهل هذا الكلام تام أم لا؟ أنا ذكرت استطرادا لأن الشيخ السبحاني يلف ويدور في المختصر هنا، ما نصرح بهذا الكلام صريحا، لكن في الكليات صرح به، هنا لف ودار حول المطلب ولم يصرح بعدم الحاجة إلى السند، سند المشيخة. والصحيح أنه نحتاج إلى سند المشيخة كما سأوضح الآن، وأن هذا الكلام في غير محله. التفتوا إلى النقطة المهمة، وهي النقطة مو من مبتكراتي، لا، هذه أشار لها الكثير ولا أعرف كيف أن الشيخ السبحاني غفل عنها. وعليكم السلام.
عفوا شيخ الفاضل، عندنا احنا برنامج على الحاج جابر الفضل ومحمد زيارة، فالآن احنا في السيارات يعني
الحين؟ لماذا هذا الكلام غير تام؟ لماذا هذا الكلام غير تام؟ التفتوا إلى النقطة، الشيخ الصدوق يدعي أنه نقل جميع هذه الروايات من كتب عليها مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع. نحن نقول هذا الكلام نقبل به. أول شيء، قد يشكك في هذا الكلام باعتبار أن أنه لا نعلم أن الشيخ الصدوق كتب المقدمة قبل الانتهاء من الكتاب أو بعده، وإن كنا نستقب أنه كتب المقدمة بعد الانتهاء من الكتاب لبعض القرائن. جيد، لكن حتى لو غضضنا النظر عن هذه المناقشة وقلنا طبعا إذا كتب المقدمة بعد الكتاب يعني أنه التزم بهذا الأمر، فكما إذا كتب المقدمة قبل الانتهاء من الكتاب فربما لم يلتزم بهذا الشرط في جميع الكتاب. نحن نغض النظر عن هذه المناقشة، نقول قطعنا بأن الشيخ الصدوق لم ينقل إلا عن الكتب المشهورة، جيد، إلا أن هذا لا يعني عدم الحاجة إلى الطريق. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق لم يتعهد بأنه يمتلئ السند من صاحب الكتاب. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار قال أنا لا أمتلئ السند إلا باسم صاحب الكتاب. فإذا قلت محمد بن أحمد بن يحيى فهذا يعني أني أنقل عن كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. إذا قلت عن ابن أبي عمر يعني أني أنقل عن ابن أبي عمر، عن كتاب ابن أبي عمر. أما الشيخ الصدوق فلم يدعي هذه الدعوة، قال أنا أنقل من الكتب لكن لا أشترط أن أبتلئ السند باسم صاحب الكتاب، قد أبتلئ السند قبل صاحب الكتاب أو بعده. متوجهين للمسألة؟ يحتاج أذكر لك مثال على السبورة يعني حتى تقرب الفكرة شوي أكثر إلى أذهانكم. شوفوا مثلا الصدوق يروي الرواية هكذا، الصدوق عن ابن الوليد عن سعد عن أحمد بن محمد مثلا عن ابن أبي عمر مثلا عن الإمام مثلا ما يهمنا الآن عنه، أريد الآن أضرب مثال. الصدوق ربما أخذ الرواية من كتاب سعد بن عبد الله، جيد، لكنه قد يروي السند من ابن الوليد وقد يروي السند من أحمد بن محمد. توجهين للمسألة؟ لم يتعهد أني متى ما أخذ الرواية من كتاب سعد بن عبد الله فأنا أنقل الرواية، متى ما أخذت الرواية من كتاب سعد بن عبد الله سأل بيه السند بكتاب باسم محمد بن عبد الله. خب، ويدلك على هذا مضافا إلى أنه لم يدعي هذه الدعوة، لم يدعي أنه ينقل الكتاب، فربما ما أريد أن أقوله ربما هو ينقل الرواية من كتاب سعد بن عبد الله، عفوا من كتاب سعد بن عبد الله، مع أنه تلا السند بن أبي عمير، قال ابن أبي عمير عن فلان، واضح؟ وعليه فربما يكون مثلا أحمد بن محمد هنا غير ثقة. ويدلك على هذا أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ابتلأ السند بأشخاص نقطع بأنه ليس لهم كتب، بعض الأشخاص نطمئن وبعض الأشخاص نقطع، أسماء بنت عميد زوجة أمير المؤمنين سلام الله عليه لها كتاب؟ وين لها كتاب؟ ما نقول أنها لها كتاب، وفي غاية البعد انصافا أن يكون لها كتاب، يعني لم يحد أن النساء في تلك الأعصار يؤلفن كتب فيها، ولو كان لبان يعني على الأقل نقل، ما نقول للانصاف يعني من النساء أن يؤلفن كتب، يروين رواية نعم لكن يؤلفن كتب لا، لم يحد من ذلك. أساسا تأليف الكتب كان نادرا، يعني الناس تنقل الروايات. وعليه فالآن إذا كنا نريد أن نهمل السند اللي موجود في المشيخة فهذا يعني أننا أهملنا قطعة من السند، ربما افترض هذا السند نفسه عن شخص عن فلان عن فلان عن أسماء مثلا، جيد، جزما هو لم ينقله من كتاب أسماء الذي هو من الكتب المشهورة مثلا، بل رواه عن أحد هذه الكتب، افترض عن كتاب ساعة، لابد أن نهمل الطريق من ساعة إلى أسماء مسكين، مع أنه ابتلأ السند مباشرة من أسماء بن حميد. فإذا نحتاج إلى الطريق، نعم لو كان الشيخ الصدوق ضم لنا مقدمة أخرى، كلام الشيخ السبحانية ثم متى؟ لو كان الشيخ الصدوق قال هكذا هذه الروايات كلها أنقلها من الكتب المشهورة التي عليها المحول وإليها المرجع كما فعل في الدفر، وقال مضافا إلى ذلك وأبتلأ السند باسم صاحب الكتاب، لتم كلام الشيخ السبحاني، وقلنا لا نحتاج إلى الطريق المذكور في المشيخة. ليش؟ لأن المفروض أن الطريق يوصلنا إلى صاحب الكتاب، ولا حاجة إلى هذا الطريق ما دام أن الكتاب مشهور. اتضحت النقطة التي أريد الإشارة إليها أم لا؟ وعليه فالادعاء بأنه لا حاجة إلى الطريق ادعاء فارغ. خب، هذا بالنسبة للشيخ الصدوق، مشيخة الشيخ الصدوق. الشيخ سبحانه قلت لم يشر إليها في هذا المختصر بشكل صريح، لكن في الكليات أشار لها في صفحة 338 بحسب الطبعة اللي عندي، ما أدري توجد طبعة أخرى أو لا ما أدري. على أي حال هذا بالنسبة إلى القسم الثاني من شيخوخة الإجازة، إذا كان الشيخ يجيز الكتاب المشهور فإن هذا لا يدل على وثاقته. طب إذا كان يجيز الكتاب غير المشهور،
إذا كان
لا لابد أن نحرز أمرين، أن هذا الكتاب مشهور وأن مؤلفه ثقة. إذا كان مؤلف الكتاب ثقة بعد ما ينفع من فتياي كتاب مشهور لكن المؤلف ماله كذاب كما في صحاح القوم، واضح؟ يعني عنصرين لابد من إحرازهما، أن المؤلف مشهور المصنف عفوا الكتاب مشهور وأن مؤلفه ثقة وأن الشيخ الطلوق ابتدأ السند بهذا الكتاب من اسم المؤلف يعني من صاحب الكتاب كما فعل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي تعهر قال أنا لا أبدأ السند إلا باسم صاحب الكتاب، لذلك لا تجد يبدأ السند بشخص ليس له كتاب، هذا ما وجدناه في كتب الشيخ الطوسي. أما في كتاب الشيخ الطلوق فهذا كثير جدا. ما عليه عليها المعول، فليكن عليها المعول. ما عليه خب إذا عليها المعول صاحب ثقة، هذه تحرز لنا المقدمة الثانية، بس لا تحرز لنا أن الشيخ طلق ابتلأ السند بصاحب الكتاب.
ما نحتاج بعد هالحالة لأن الكتاب مشهور وصاحبه.
لا شيخنا قلنا سابقا الجواب قدم سابقا شيخنا. الآن لو كان الشيخ طلق يروي رواية عن أسماء جيد، هو لا يلتهم بأسماء، فيما الشيخ يذكر طريقه إلى أسماء يحتوي على 12 واثقة، لابد أن نحفظ وثاقة هي 12 واثقة. إذا لم نحفظ وثاقة هي 12 واثقة ربما واحدة من هذه الوثائق قلنا يقول الواثقة رقم 7 ضعيفة، وربما الشيخ الصلوق روى الرواية عن شخص من كتاب شخص قبل الواثقة رقم 7، فالواثقة رقم 7 تضر في المقام حينئذ. ما بنسبة إلى المسألة يعني خلنا أقول لكم، لو نقل الرواية من كتاب سعد بن عبد الله وكان أحمد بن محمد هنا غير ثقة مثلا فيه ويقع في الطريق، طب هذه الرواية لا تصح حينئذ. ماذا صلحت الفكرة وما صلحت؟ لو قطعنا أنه رواها عن ابن أبي عمير ومن بعد ابن أبي عمير كلهم ثقة تم المطلب، فإننا لا نحتاج إلى من قبل ابن أبي عمير، نحتاج فقط إلى من بعد ابن أبي عمير، لكن من أين لنا أن نحرز ذلك؟ يعني عندنا مشكلتين في الفقيه، عندنا مشكلة أنه لم يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، في التهذيب والاستبصار عندنا مشكلة أنه لم يصرح بأنه لا ينقل إلا من الكتب المشهورة. في التهذيب والاستبصار لو كان الشيخ الطوسي صرح بهذا التصريح لاستغنينا عن المشيخة أيضا، نقبل ما دام الكتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع فلا حاجة إلى الطريق إلى الكتاب،
يعني
نحتاج إلى الطريق بعد صاحب الكتاب، يعني من المؤلف ومن بعده، يعني من ابن أبي عمير ما دام ابن أبي عمير هو صاحب الكتاب، من ابن أبي عمير ومن بعده، لأن المفروض أن نسبة الكتاب إلى ابن أبي عمير ثابتة، فنحتاج أن نثبت ما بعد ابن أبي عمير.
هذا يقال من الظنية بما أن الشيخ الطوسي نقل مباشرة عن هذا الشخص أو ذاك يلتزم بأن هذه الرواية التي ينقل عنها الشخص،
هذه الدعوة فيها مجال، ولكن بما أن المصنف لم يتعرض لها أنا عندي مناقشة فيها وأقبلها لكن مو على نحو الموجبة الكلية، وتأتي ربما تأتي مناقشة لها في بعض النقاط اللاحقة. مشكلتنا هي الدرس الرمضاني قصير كلش ضاير. على أي حال أنا بخلص المطلب على الأقل حتى بقية المطلب أخليه إلى الدرس القادم، لأن الدرس القادم ما في طول كثير، فبخلي القسم الثاني من الدرس إلى الدرس القادم. النوع الثالث من الإجازة ما إذا أجاز كتابا غير مشهور، شيخ الإجازة في الكتاب غير المشهور. خب الشيخ السبحاني حفظه الله يقول لا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز في مثل هذه الحالة. ليش؟ يقول إذا لولاها لولا وثاقة الشيخ المجيز لما ثبتت نسبته إلى المؤلف، لما ثبتت نسبة. افترض معي أن كتاب أصل زيد النرسي مثلا يرويه الشيخ الطوسي بسند معين إلى من؟ إلى زيد النرسي. لولا أن الشيوخ الواقعين في سلسلة النسب في سلسلة السند ثقات، لولا ذلك لما ثبت أن هذا الكتاب الغير مشهور مثلا هو من مؤلفات زيد النرسي. ماذا بتوجهين للمسألة؟ إذ لولاها لما ثبتت نسبته إلى المؤلف، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا محتواه من السند والمتن وعارف الإجازة أمرا لغوا، وكأن الإجازة لم تكن. شيخ الطوسي عندك إجازة أو ما عندك إجازة، لا قيمة لهذه الإجازة. ماذا بتوجهين للمسألة أم لا؟ ولهذا فيدعي الشيخ السبحاني بأن شيخوخة الإجازة في بالنسبة إلى الكتب غير المشهورة التي لم يؤلفها نفس المؤلف بل ألفها شخص آخر، يعني لغير نفس المجيد. هذا تقدم أنها لا تدل إذا كان المؤلف هو نفس المجيد. يقول الشيخ السبحاني لا في مثل هذه الحالة تدل على الإجازة، إذ لولاها لما ثبتت نسبة الكتاب إلى المؤلف، وبالتالي لا تكون للإجازة أي فائدة. هذا هو ما أشار إليه الشيخ السبحاني بشكل مختصر هنا. والجواب عن ذلك نقول هذا لا يدل على الوثاقة. ليش؟ لأن شيخوخة الإجازة لا تزيد على رواية الثقة عن شخص غير ثقة. يمكن للثقة أن يروي عن غير الثقة أم لا؟ أنا أسألكم، ثبت في محله أن الثقة يروي عن غير الثقة، صحيح؟ ما المانع أن الشيخ الطوسي وإن كان لا يقطع بأن مثلا ابن الغضائري ثقة، مثلا أن الحسين بن عبيد الله الغضائري ثقة، لا يقطع مثلا، لا لم يثبت لديه وثاقة الحسين بن عبيد الله الغضائري، لكن بما أن الحسين بن عبيد الله الغضائري، طبعا الحسين بن عبيد الله الغضائري ثقة، بس أنا الآن أتيكم بمثال من باب المثال فقط، لا تجودون المثال تتوهمون بعد أنه ليس بثقة. أقول لو كان الشيخ الطوسي لم يثبت لديه وثاقة الحسين بن عبيد الله الغضائري، لكن هناك كتاب ينسب إلى الشيخ الصدوق ويرويه الحسين بن عبيد الله الغضائري، فما المانع أن ينقل الشيخ الطوسي من هذا الكتاب بإجازة الشيخ الغضائري، بإجازة الغضائري وإن لم يكن قاطعا بوثاقة الغضائري؟ يحتمل أن الغضائري يكذب، يحتمل، لكن مع ذلك نقل عنه، لا يقطع أنه يكذب. لو كان يقطع لقلنا لا معنى لأن يروي عنه، تارة يقطع بأنه كذاب وضاع، يضع الأحاديث، يقطع بكذبه، هذا لا كلام لنا فيه. تارة أخرى لا، يقول أنا لم تثبت لدي وثاقته، لم تثبت لدي، مع أنه عاصره. مو كل شخص عاصرته تثبت لديك وثاقته. قد يكون الشيخ الطوسي عاصر شخصا أو الشيخ الصدوق عاصر شخصا لم تثبت لديه وثاقته، بل ثبت لديه أنه في بعض الأحيان يكذب وفي بعض الأحيان يصدق، مع ذلك رأى كتابا هذا الشخص يرويه عن مؤلفه فأخذ الإجازة منه، ما المانع في ذلك؟ كما أن الثقة قد يروي عن غير الثقة لبعض الفوائد، هنا أيضا نفس الكلام يأتي، ما المانع من ذلك؟ مو شرط يكون جازم، مجرد احتمال صدور الكتاب كافي في الإجازة. نعم لا نحتمل أن يكون المستجيز وهو الشيخ الطوسي أو الصدوق مثلا مطمئنا بكذب المجيز، فإن هذا يقينا الإجازة لغو حينئذ. أما في حالة عدم الاطمئنان بكذبه، ما المانع من الاستجازة إمام؟ هذا تمام الكلام في مشايخ الإجازة. يبقى أن هناك كلام بالنسبة إلى شيوخ الإجازة فيما إذا أكثر عنهم أو نحو ذلك سيأتي التعرض له في ضمن، كان المفروض في ضمن هذا الدرس، لكن لقصر الوقت سيحال إتمام الدرس إلى الدرس القادم. إذا أحد عنده سؤال يتعلق بالموضوع،
لا
موضوع اليوم أو غيره. تفضل.
الشيخ الطروق
هو
وأجاز لأحد الطلبة هؤلاء أن يروي عنه.
خب.
ما في دلالة هذا أن هذا الطالب ثقة؟
أن الطالب ثقة؟ لا، ما في أي دلالة يقينا.
ليش اختار الشيخ من بين هؤلاء؟
يأتي شخص إلي، ما قال أنه اختاره، ربما يجيز إلى كل الطلاب. أقول إذا قامت قرينة على أن هذا يعني هذا يعتمد على القرائن المقامية، قد يكون لا، قد يكون خاف منه، قد يكون عنده نية يتزوج بنته، إيش دراني يعني أنا وش الغرض؟ على أي حال أجيزه، يعني كما لو جلس شخص في المسجد وقال قال زرارة قال الصادق. الإجازة مو أكثر من الإجازة من الرواية الضمنية، قلنا الإجازة مو أكثر من أني أسمح لك أن تروي هذا الكتاب عن مؤلفه بواسطتي، مو أكثر. الآن إذا أنت تروح تخبر واحد بخبر يشترط في من تخبره أن يكون ثقة، نعم. أنا الآن أتجول المسألة مجردة عن القرائن الأخرى، حينما نبحث عن شيخوخة الإجازة لما هي شيخوخة بغض النظر عن الأمور الأخرى. نعم، حتى بالنسبة إلى شيوخ الإجازة سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الإشارة إلى أنه إذا أكثر الثقة من الرواية عن شخص كالشيخ المفيد فإنه أكثر أخذ الإجازة عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. نتصور في مثل المفيد أن يكثر أخذ الإجازة من شخص أكثر الروايات يرويها عن هذا الشخص، يأخذها من شخص غير ثقة. هذا انصافا بعيد، وسيأتي التعرض إلى ذلك في الدرس القادم، ما نريد بعد نسبق الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
الله.